عن هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الطهارة نوعان: طهارة جسدية وطهارة معنوية. الطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك ومن كل خلق رديء، بحيث لا يكون الإنسان مشركا بالله وليس عنده غل ولا حقد على المسلمين، يكون طاهرا قلبه نظيفا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذه نجاسة معنوية يقابلها الطهارة المعنوية، كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس، وكقوله في حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني إلا مؤمن، لأن المؤمن طاهر. أما الطهارة الحسية فإنها تنقسم إلى قسمين: طهارة من الأحداث وطهارة من الأنجاس. طهارة من الأحداث يعني من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، فمثلا الذي عليه حدث أصغر ليس يطهر محل الحدث، لكنه يطهر أعضاء لم يصبها الحدث، يعني لم تتلوث به. وقد يكون الحدث لا تلوث فيه، كما لو نام الإنسان أو أحدث بريح فإنه ليس هناك شيء يجب غسله لكن يجب الوضوء. فهذه طهارة الأحداث ليست طهارة من نجاسة. أما الطهارة من النجاسة فمثل أن يغسل الإنسان ما تلوث من بدنه أو ثوبه بنجاسة، كما لو أصاب بدنه بول أو أصابه غائط أو أصاب ثوبه بول أو غائط أو ما أشبه ذلك. هذه أيضا تسمى طهارة، لكنها طهارة من النجاسة. والفرق بينها وبين طهارة الحدث أن طهارة الأحداث من باب فعل المأمور، ولهذا لا بد فيها من نية على أصح أقوال أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، فإن الصحيح أنه لا بد من طهارة الحدث من نية، ينوي الإنسان الوضوء ينوي الغسل. وأما طهارة الطهارة من النجاسة فإنه لا يشترط فيها النية، ولهذا لو أن الإنسان غسل ثوبه من الوسخ وفيه نجاسة ولا نوى غسله من النجاسة طهر الثوب بذلك. ولو أن المطر أصاب الثوب وهو معلق في السطح حتى نظف من النجاسة طهر من النجاسة. ولو أن النجاسة أزيلت بالبنزين أو غيره مما يزيلها طهر من النجاسة، لأن النجاسة ليست تعبدية ولكنها شيء قدر متى زال حكمه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه الطهارة إذن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. والطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين: طهارة من الأحداث وطهارة من الأنجاز. وكلها داخلة في كلام أهل العلم في أبواب الطهارة، كتاب الطهارة، إلا أن الطهارة المعنوية لا يتكلم عليها الفقهاء غالبا، إنما يتكلم عليها من يتكلمون في التوحيد، هم الذين يتكلمون على الطهارة المعنوية. ثم قال المؤلف: باب المياه. يقال المياه ويقال الماء، فتجمع المياه باعتبار أنواعها، ويفرد الماء باعتبار أنه جنس
يشمل جميع أنواع، فالمياه منها مياه البحار، مياه الأنهار، مياه الأمطار، ومنها الطاهر، ومنها النجس، فتجمع بهذا الاعتبار، وربما تفرد باعتبار أنها جنس واحد، كلها يشملها اسم ماء. ثم ذكر المؤلف الحديث الأول في حكم مياه البحار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال: هو الحل ميتته الطهور ماء، والطهور ماء الحل ميتته. والسؤال الذي أورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل، سأله قوم فقالوا: يا رسول الله، إنا نركب الماء البحر وليس معنا ماء نتوضأ به، لأنهم إن توضأوا بالماء الذي معهم نقص عليهم في الشرب والعجين وغير ذلك، وإن أبقوه للشرب والعجين ونحوه لم يتوضأ، فماذا يصنعون؟ هل يتوضأون بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور بفتح الطاء يعني ما يتطهر به، كما يقال السحور لما يتسحر به، والوجور لما يوجر به، والوضوء بفتح لما يتوضأ به. قال: الطهور ماء، يعني أن ماءه صالح للطهارة به، وهذا يشمل الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة، فماء البحر يطهر من الأنجاس ويطهر كذلك من الأحداث ولو كان مالحا ولا يضر الملح، لأن هذا التغير بأصل الخلقة. وقول عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته، هذا لم يرد في السؤال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بزيادة على سؤالهم لاحتياجهم إلى ذلك، فإنهم قد يحتاجون إلى الأكل وهم في السفينة كما يحتاجون إلى الشرب، فلما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يصنعون عند الشرب، وأنهم يبقون الماء الحلو لشربهم ويتوضؤون بماء البحر، أرشدهم أيضا إلى الأكل، وأخبرهم أن البحر ميتته حلال، فإذا وجدت سمكة في البحر ميتة أو على الساحل فهي حلال. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامه ما وجد ميتا، فعلى هذا تكون ميتته حلال، حلالا تؤكل وإن لم تذكر. ويؤخذ من عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام الحل ميتته أن جميع الأسماك والحيتان حلال، وأنه لا يستثنى من ذلك شيء، وهذا القول هو القول الراجح الصحيح، خلافا لمن قال إنه يستثنى الضفدع والتمساح والحية. الصواب أن جميع حيوانات البحر وإن كانت على شكل ما هو محرم في البر حلال وليست بنجسة ولو ماتت. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للمسؤول إذا علم أن السائل يحتاج إلى أمر ولم يسأل عنه، ينبغي له أن ينبهه إليه، وهذه هي طريقة القرآن. قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. فهم سألوا ماذا ينفقون، أجابهم الله بما ينفقون ومن ينفقون عليه، مع أن من ينفقون عليه لم يرد في السؤال، لكن لما كان الإنسان محتاجا إلى معرفة من ينفق عليه كما هو محتاج إلى معرفة من ينفق ما ينفق، بينه الله عز وجل. هذه الطريقة يستعملها بعض أهل العلم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه دائما إذا تكلم عن المسألة يستطرد ويأتي بنظائرها وما يثبت حكمها. والعجيب أن بعض الناس قد عابه في هذا الأمر وقال شيخ الإسلام يتكلم بأمر لا يحتاج إليه، إذا تكلم في المسألة جاب له 20 مسألة تشابهها، ولكنه موجود عليهم هذا بأن طريقة القرآن والسنة أن يذكر في الجواب ما يحتاج إليه السائل وإن لم يسأل عنه. إذن نأخذ من هذا الحديث قاعدة أن جميع مياه البحار طهور، يجوز التطهر منها من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة بدون استثناء. ويستفاد منه أيضا أن الماء إذا تغير بمكثه فإنه لا يضر. أحيانا يكون الغدير يتغير مع طول المكث ويكون آتنا، الآتن الصاري الذي له رائحة منكرة، فهذا لا يضر برائحته، وذلك لأنه لم يتغير بشيء حدث فيه لكن تغير بمقره، وما تغير بمقره فإنه لا يؤثر هذا التغير فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه. هنا يكون حلالا لو مات. هنا نعم إيه، إذن هو بحري. هنا لأن البحري هو الذي يعيش في الماء، وبعضهم يقول هو الذي لا يعيش إلا في الماء، فإذا قلنا لا يعيش إلا في الماء صار الضفدع ليس من حيوان البحر، وعلى هذا فلا أشكال فيه، يكون غير داخل في حيوان البحر إطلاقا ولا يتوجه استثناؤه في هذه الحال.
ما نقول اجتماع مبيح؟
لا، ما نقول أنه ليس بحريا، لأن البحر ما يعيش إلا في الماء،
إذن يكون حرام،
يكون دينا، لكن نقول ما دخل فيه في البحر من الأصل،
ما دخل.
فنحن نقول نعم، نقول الذي استثناؤه لا وجه له إذا جعلناه بحريا، لكن إذا قلنا إنه ليس ببحري خرج من الحديث نهائيا.
التمساح ولا الضفدع كلهم بل بر وبل بحر،
إيه. نعم، هم قالوا إن التمساح لأنه يفترس، قالوا بأنه يفترس، وقالوا إن الرسول حرم كل ذي ناب من السباع، ولكن نقول هذا تحريم لحيوانات البر. نعم،
أما الآدم فيتغير وحسب
لا، حتى لو تغير مع البحر، الحديث عام، حتى لو فرض ان ماء البحر تغير فانه لا يضر. نعم،
اذا تغير
هذا بياتينا ان شاء الله، ان الصحيح ان الماء لا ينقسم الا الى قسمين، طهور ونجس، فما تغير بالنجاسه فهو نجس، وما تغير بغير النجاسه فهو طهور. ما يضر، لا ضر فيه.
شيخ، بعض البحار يكون لك مياه نجاسة في بعض البلاد تغير،
يجينا شعب يجينا.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
هذه الأحاديث الثلاثة فيها بيان حكم الماء غير ماء البحر، المياه غير ماء البحر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، طهور. وقلنا فيما سبق أن الطهور هو ما يتطهر به، أي ما يكون أداة للتطهر وللتطهير. وكلمة الماء للعموم يشمل جميع المياه. وقول عليه الصلاة والسلام لا ينجسه شيء، هذا ليس على عمومه، لأننا لو أخذنا بعمومه لقلنا إن الماء لا ينجس بالتغير، ونجاسة الماء بالتغير بإجماع العلماء كما يدل على الأحاديث الثانية. فقول لا ينجسه شيء، شيء نكرة في سياق النفي، فظاهره أن أي شيء يكون في الماء لا ينجسه، وليس هذا مرادا، بل لا ينجسه إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. فما غلب على طعمه بأن أثر فيه، بحيث أنك إذا ذقت هذا الماء وإذا طعمه النجاسة فإنه يكون نجسا، كذلك لونه، بحيث إذا رأيت هذا الماء رأيته متغيرا بالنجاسة فإنه يكون نجسا، أو ريحه، إذا رأيت هذا الماء شممته وجدته متغير الرائحة بالنجاسة فهذا ينجس. وهذا الاستثناء وإن كان ضعيفا من حيث السند لكنه من حيث المعنى قوي وصحيح، وقد أجمع المسلمون على مقتضاه، وأنه إذا تغير الماء بنجاسة فإنه يكون نجسا، نجسا منجسا. هذا الحديث يدل على أن الماء ينقسم إلى قسمين اثنين فقط، لا إلى ثلاثة أقسام، وهو الطهور والطاهر والنجس. وهذا الذي دل عليه الحديث هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين، إما طهور وإما نجس. فإن تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه فإنه يكون نجسا، وإن لم يتغير فهو طهور يطهر من الأحداث والأنجاس، لأنه ما زال على اسم الماء. فعلى هذا إذا اختلط في الماء شيء طاهر، مثل تغير بعجينة ساقطة فيه، أو تغير بروثة طاهرة سقطت فيه، أو تغير بثوب سقط فيه، أو تغير بأي شيء من الطاهرات يسقط فيه لكنه باق على اسمه ماء، فإنه يكون طهورا مطهرا من الأحداث والنجاسة، لأنه ليس بنجس. أما إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا، وإذا قدر أن هذا الماء كثير، جانب منه متغير بالنجاسة وجانب آخر لم يتغير لبعده عن مكانها، فإن النجس يكون نجسا، والذي لم يتغير يكون طاهرا. ومن ذلك ما إذا وقع حيوان، إذا وقع حيوان نجس في دبس أو عسل أو دهن، وصار ما حوله متغيرا والباقي ليس بمتغير، فإن المتغير يكون نجسا والباقي طاهرا. ولا نقول ينجس كله كما قال به بعض أهل العلم، بل إنه يؤخذ وما حوله مما تغير به والباقي يكون طاهرا يباح أكله واستعماله، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. انتهى.
وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. القلتان أوعية يحفظ بها الماء، مثل الزير، الزير الموجود عندنا هذا المعمول من الفخار ليحمل فيه الماء. وقد ذكروا أن القلتين تسع خمس قرب، خمس قرب من القرب المتوسطة. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث عنه، يقول: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجز. فقول لم يحمل الخبث يفسره قوله لم ينجز، لأنه إذا حمل الخبث تأثر به، فهو لا يحمله أي لا يتأثر به فلا يغيره، فهذا معنى قول لم ينجز. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه. وابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن ضعفه من نحو 16 وجها، وقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى تقدير صحته فإن له منطوقا ومفهوما. أما منطوقه فإن ظاهره أنه إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس، سواء تغير أم لم يتغير. وهذا المنطوق بهذا العموم لا يصح، لأن العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فهو نجس، سواء كان كثيرا أم قليلا. وأما مفهوم الحديث فهو إذا لم يبلغ قلتين نجس، سواء تغير أم لم يتغير. وحينئذ يكون المفهوم عاما، وقد قال أهل العلم: إن المفهوم لا عموم له، لأن المفهوم يصدق بصورة واحدة تخالف المنطوق، فلا يلزم أن يكون عاما لجميع الصور. وإذا كان العموم لا مفهوم له فإن قوله عليه الصلاة والسلام فيما سبق إن الماء لا ينجسه شيء يخصص هذا العموم. ونقول: إذا كان دون القلتين فإنه لا ينجس إلا إذا تغير، أخذا بمنطوق الحديث السابق، لأن دلالة المنطوق أولى من دلالة المفهوم كما هو معروف عند أهل أصول الفقه. والحاصل أن هذا الحديث يتكلم أولا في سنته وصحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا في دلالته. أما صحته فإن كثيرا من أهل العلم من حفاظ الحديث طعنوا فيه وضعفوه. وأما من حيث دلالته ومتنه فإنه كما قلت لا يصح على عمومه منطوقا ولا مفهوما، لأننا لو أخذنا بعمومه منطوقا لقلنا إن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس ولو تغير، وهذا خلاف إجماع المسلمين. وأما مفهومه فإن مفهومه أيضا معارض بمنطوق صريح، وهو أن مفهومه أنه إذا كان دون القلتين تغير وإن لم ينجس، فهذا معارض بمنطوق الحديث السابق أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. نعم إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا شك يكون أقرب إلى عدم التغير بحدوث النجاسة، يعني أن الماء القليل يكون تغيره بالنجاسة أقرب من تغير الماء الكثير، وهذا أمر واقع. فعليه يكون الحديث إن صح أنه إذا بلغ الماء قلتين فإنه يجب على المرء أن يتأنى إذا رأى فيه النجاسة، لأنها قد لا تتغير، لأنها قد لا تغيره لكونه كثيرا، بخلاف الماء القليل فإن أدنى نجاسة قد تغيره، فيجب على الإنسان أن يحتاط في القليل وأن يتأنى في الكثير. نعم.
ما يمكن أن يقيد هذا الحديث بما إذا لم يتغلب عليه النجاسة؟
هو مقيد بالإجماع إذا لم يتغير بالنجاسة، أما إذا غلب فهي النجاسة فهو نجس ولو بغى القلتين.
فيكون مثله مستقيم؟
لا، هو مستقيم، لأن لو أخذنا بظاهره كان يشمل هذا وهذا، لو أخذنا لم يحمل الخبث أو لم ينجس يعني مطلق ولو تغير.
الأخذ بالظاهر
نعم، الأخذ بالظاهر يتعين أن نقيده بما إذا كان غير متغير، تعين هذا لأجل الإجماع. نعم.
القائل في الواحد الذي يرسله نجس
ويستاقل بيده، إذا كان أقل من قدره يقترف بإناء أو بيده، لا بد من هذا، لأنه لو نزله وهو دون القلتين بهذا الماء صار نجسا بمجرد الملاقات. الذين يقولون بأن يأخذون بمفهومه يقولون إذا صار دون القلتين بفنجال واحد وسقط به نقطة من البول لا ترى إلا بمكبر يبلغ مليون مرة فإنه ينجس، بينما إذا بلغ قلتين إذا ذات فنجال وسقط به عصفور ميت ولم يتغير به، نعم، لا مو عصفور، بعير ميت ولم يتغير به فإنه لا ينجس، يعني هذا من الغرائب. ولهذا القول الصحيح الذي تطمئن إليه النفس وينطبق على القواعد الشرعية أن العبرة بالتغير، متى تغير الماء بالنجاسة فهو نجس، ومتى لم يتغير فهو طهور. صحيح أنه كلما كثر الماء قل احتمال تنجسه بالنجاسة، هذا أمر معلوم. نعم. وهذا الذي قلت أنه الصحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء المحققين، وهو الصحيح. نعم. والله ظاهر السياق يعني الأدلة متوفرة على أنه حسن، ما ارتقي إلى الصحة لكنه حسن. إيه نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، أخرجه مسلم.
أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. ما هو الماء الدائم؟ الماء الدائم الذي لا يجري، كما فسر به الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالماء الدائم هو الماء الذي لا يجري، وقوله وهو جنب الجملة هنا حالية، حال من فاعل يغتسل، يعني لا يغتسل والحال أنه جنب في الماء الدائم. لماذا؟ لأن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة يوسق الماء ويقدره، وربما يكون هناك أشياء إفرازات ما نعلم بها يفرزها الجسم مع الجنابة، فيتلوث بها الماء. وهذا من حكمة الشرع، لأنه هذا الماء الواقف لما يجري إذا جاء زيد فاغتسل به من فيه من الجنابة، وجاء الثاني واغتسل فيه من الجنابة، وجاء الثالث واغتسل فيه من الجنابة، صار متلوثا بكل الأوساخ. وربما يكون أحدهم مريضا بمرض يعدي فيؤثر على غيره. ثم إنه ليس من المناسب أن يتطهر الإنسان بهذا الماء القليل وهو جنب ينغمس فيه ويخرج يقول اغتسلت، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا النهي هل هو لأن الماء خرج عن وصف الطهورية إلى وصف الطهارة، أو لمعنى يعود إلى الاغتسال؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن النهي لمعنى يعود إلى الاغتسال، ومنهم من قال إن النهي لأن الماء ينتقل من الطهورية إلى الطهارة. وهذا على قول من يقول بأن المياه ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس، ويقولون إنما رفع به الحدث يكون طاهرا غير مطهر ليس طهورا. ولكن الصحيح المعنى الأول، القول الأول، وهو أنه لعلة تعود إلى الاغتسال لا إلى سلب الماء الطهورية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تعرض للماء، ما قال فإن اغتسل فلا يتطهر به، بل نهى عن الاغتسال حتى في أول مرة، حتى في أول مرة. فدل هذا على أن النهي لمعنى يتعلق بالاغتسال لا لمعنى يعود إلى الماء، وهذا هو الصحيح. وعلم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الماء الدائم أنه لو اغتسل في ماء يجري كالساق والنهر وما أشبه ذلك فلا بأس به، وهو كذلك. فيجوز للإنسان أن يغتسل بالماء الذي يجري في الساق، وكذلك علم منه من قوله وهو جنب أنه لو اغتسل في الماء الدائم من غير جنابة فإنه لا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيده بما إذا كان جنبا. فإذا قال قائل أي فرق بين الجنب وغيره، إذا قلتم إن العلة هو توسيخ الماء، نقول الفرق بينهما هو أن الاغتسال من الجنابة أمر ضروري، كل يغتسل من الجنابة إذا كان عليه جنابة، فيكثر الرواد هذا الماء، لو مكنوا من اغتسال فيه لكثر أن يأتي الناس ويغتسلون ويغتسلوا فيه، بخلاف الاغتسال للنظافة فإنه أقل. ثم إننا لا ندري، فلعل في الجنوب من الأذى والقدر ما لا يوجد في غيره، ربما ان الجسم يفرز افرازات عند الجنابه ما يفرزها الجسم بدونها، ما ندري. هذه امور نكلها الى عالم الغيب والشهاده سبحانه وتعالى، نتقيد بما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. لكننا مع ذلك نقول اذا كان الحديث لا يدل عليه، اي على منع الاغتسال من غير الجنابه في الماء الدائم، فان عندنا نصوصا عامه، وهي إزالة، وهي توقي ما يؤذي المسلمين. فإذا كان هذا الماء يرده الناس وينتفعون به فإننا نقول لا تغتسل منه ولو لغير الجنابة، لأن ذلك يقدره عند الناس، فإن الناس لو جاءوا إلى هذا الماء ورأوا الناس يغتسلون فيه وقد دنر سطح الماء من عرقهم لا شك أنهم يستقدرونه ويبتعدون عنه. فنقول من هذه الناحية، من ناحية العمومية، الأدلة العامة، لا تغتسل فيه. وظاهر هذا الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، يشمل ما إذا كان قليلا أو كثيرا، إلا أن أهل العلم يقولون إن الكثير جدا لا يضر، كما البحار مثلا، لو جاء إنسان وقال أنا أبغى أغتسل من الجنابة في البحر، البحر ماء دائم ولا لا؟
لا ليس دائم.
ليش؟
ويتحرك.
بس يتحرك فقط، لكنه دائم ما ينطلق إلى منتهى آخر، كما أنه لو كان هناك قدير كبير في أمواج تحركه
في البحر الميت.
اي نعم، في البحر الميت ما له منافذ، حتى البحار الأخرى بس ينفذ بعض على بعض وهي محتجرة، ما هي تجري إلى 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 غاية، خلاف الأنهار، الأنهار تجري. فعلى كل حال العلماء استثنوا من هذا الحديث بالإجماع إذا كان مستبحرا، يعني بمعنى أنه كبير جدا الماء ما يتأثر باغتسال الناس فيه، فلا شك أنه لا يدخل في الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام يحمل كلامه على الأمر المعتاد كالذي يوجد في أيام الأمطار البراري ويسمى عندنا الغدران، يسمى الغدران يعني مجابي سيول الشعاب والأودية، فهذه ينهى الإنسان أن يغتسل فيها من الجنابة. نعم.
وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
هذا أيضا أشد من الأول، إن الإنسان يأتي ويبول في الماء ثم يغتسل فيه، شلون هذا؟ هذا تناقض، تبول في هذا الماء ثم تجعله أداة لطهارتك، هذا خلاف الحس والعقل. ولهذا قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وقول ثم يغتسل، هل هي بالسكون أو بالفتح أو بالرفع؟ فيها ثلاث روايات: ثم يغتسل من، ثم يغتسل، ثم يغتسل. أما على رواية السكون فيكون الحديث نهيا عن الأمرين اجتماعا وانفرادا، لا يبولن ثم يغتسل، يعني فيكون نهي عن الأمرين اجتماعا وانفرادا. وأما على رواية السكون على رواية الفتح فهو نهي عن الأمرين اجتماعا فقط، يعني لا يبول ويجمع مع البول غسلا. وأما على رواية الرفع فإن الجملة الثانية تكون استئنافية لا تدخل في النهي السابق، ويكون المعنى أن الإنسان ينهى عن البول، ينهى عن البول في هذا الماء الذي لا يجري، ثم يأتي الاستئناف ثم يغتسل منه، أي ثم هو يغتسل منه، وهي في المعنى مثل رواية النص، في المعنى مثل رواية النص، لأن ثم مرتبة على ما قبله. نظير ذلك ما قاله النحويون: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. نقول لا تأكل السمك وتشرب، ولا وتشرب، ولا وتشربي، ثلاث توجه كل واحد لها معنى. يقول النحويون: إذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالسكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، يقول إذا قلت هذا فهو نهي عن الأمرين اجتماعا وانفرادا، يعني لا تفعل لا هذا ولا هذا. وإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن فهو نهي عن الأمرين اجتماعا فقط، يعني لا تجمع بينه، أما إنسان ذاك لا السمك الحاله تشرب اللبن الحاله فلا حرج. وإذا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن تشرب اللبن فهذا نهي عن أكل السمك فقط دون شرب اللبن. فيعني المعنى لا تأكل السمك ولك شرب اللبن ولك شرب اللبن. هذا المثال مشتهر عند النحويين لكن هو في الواقع لا حقيقة له، يعني أنه يجوز لكم، لا تقولون أنك نهيتنا عن أكل السمك وشرب اللبن، يجوز أن تأكل السمك وتشرب اللبن جميعا، نعم، وليس فيه شيء. وقد حدثنا أهل جدة وهم على البحر أنهم يأكلون الأسماك ويشربون الألبان ولا يضرهم شيئا. نعم نعم، قد يكون بعض الناس يكون له شأن خاص فيحمى من هذا يمكن، يعني يقول الأطباء لا تفعل هكذا لأنه يكون هو له شيء خاص بنفسه ينهى عن الجمع. أما الناس اللي على طبيعتهم فلهم أن يأكلوا السمك وأن يشربوا اللبن. انت عثماني هو الذي نقيم هو مهم ينفع الناس
الطهارة هي الماء الذي ما هو نجس اللي جاي شيء ما هو نجس يعني اللبن
اي الطهارة في الماء الذي لم يتغير بنجاسة جائز ما لم يخرج عن اسم الماء، فإن خرج عن اسم الماء فليس ماء. يعني ما نقول
رحمه الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يصل كتاب الزكاة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه. واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. الزكاة هي أحد أركان الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإنما كانت أحد أركان الإسلام لما فيها من المصالح العظيمة التي منها قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهر الإنسان من الذنوب والآفات والخطايا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة تطهر الخطيئة كما يطهر الماء النار. وإذا كان هذا في صدقة التطوع فصدقة الزكاة أولى أن تكفر، وهي أيضا تزكي الإنسان، تزكيه أي تنمي أخلاقه وإيمانه. أما تنمية الإيمان فلأن الإنسان يؤدي بها ركنا من أركان الإسلام فيزداد بذلك إيمانه، وأما تنمية الأخلاق فلأن الزكاة تخرج الإنسان من البخل إلى الكرم وإلى نفع إخوانه ودينه، لأن مصارف الزكاة إما في نفع للإسلام وإما في نفع للمحتاجين، فلهذا كان فيها تزكية. ومن فوائد الزكاة أيضا أن الإنسان يتعود على الرحمة والشفقة على المحتاجين والفقراء ويحنو عليهم ويعطف عليهم. ومنها أن أي من فوائد الزكاة أن فيها دليلا قويا على محبة الإنسان لربه ودينه، وذلك لأن المال محبوب إلى النفوس، والمحبوب لا يبذل إلا بما هو أحب منه، إلا بما هو أحب منه. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي لقوي. والخير هنا هو المال. فإذا قدم الإنسان ما يحب ربه من بذل الزكاة امتثالا لأمر الله عز وجل، علم بذلك صحة إيمانه وصدق قصده وطلبه رضا ربه. ولهذا كانت من أركان الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بها الدعاء الذين يدعون إلى دين الإسلام. ففي حديث ابن عباس